بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الدرس مستمراً فيما يتعلق بكتاب الصلاة. ودرس اليوم في باب المساجد. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر كثيراً من أحكام الصلاة أورد عدداً من الأحاديث الواردة في أحكام الصلاة، عقد باباً خاصاً بالمساجد فقال باب المساجد. والمساجد وما يتعلق بها، المساجد كما هو معلوم لها أهمية عظيمة في الإسلام وفضل كبير، وردت به السنة المطهرة. ورد في فضل المسجد وإعمار المساجد وبنائها وإحيائها والمكث فيها للعبادة والقيام بها بل العناية بها، وردت أحاديث واسعة. فقد جاء مما جاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها أحب البقاع إلى الله. وقال: من بنى مسجداً لله، أو من بنى لله مسجداً من مال حلال بنى الله له بيتاً في الجنة، إلى غير ذلك مما يتعلق بها. هذه الأحاديث جمعها العلماء في باب مستقل من أبواب الفقه ومن أبواب أحاديث الأحكام، يعقدون لها باباً في كتاب الصلاة غالباً، وبعضهم عقد لها أو صنف فيها كتباً مستقلة، كتاباً مستقلاً فيما يتعلق بأحكام المساجد. والمصنف رحمه الله تعالى كعادته يذكر ما يتعلق بالأحكام مباشرة، فلم يستوعب جميع ما ورد فيما يتعلق بالمساجد، ولهذا ذكر 16 حديثاً في هذا الباب. المساجد جمع مسجد كما تسمعون النطق، جمع مسجد. والمسجد بكسر الجيم كما تسمعونه، وهو المكان المخصص للصلاة، المكان المخصص للصلاة. ويجوز فتح الجيم مسجد، يعني يجوز فتحها، ويطلق على موضع السجود، سجود المصلي، وهو الجبهة، موضع الجبهة، وقوع الجبهة في الأرض. والمراد المصنف هنا بهذا الباب هو المعنى الأول، يعني الأماكن المخصصة للصلاة. أورد في ذلك أولاً حديث عائشة رضي الله عنها قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. المصنف يقول إن رواه، إن من رواه الإمام أحمد طبعا في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والترمذي في سننه أيضا، وصحح الترمذي إرساله، يعني أنه مرسل. والمرسل كما قلنا أكثر من مرة ويعرفه أهل العلم أنه قول التابعي أو الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالغ، يعني يفهم القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما سمعنا من حيث تخريجه ورد موصولا متصلا، وورد مرسلا، والترمذي صحح إرساله، وبعض أهل العلم صححه موصولا يعني، ومنهم الشيخ الحافظ محدث عصره، نعم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قوله أو قول عائشة رضي الله عنها أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور. أمر ببناء المساجد في الدور. الدور ما هي؟ الدور جمع دار، والدار تطلق على البيوت والمنازل، وتطلق على الأحياء والقرى والبلدات وما يتجمع فيه الناس، وتطلق على القبائل إذا نزلت في مكان. والمراد بها هنا في هذا الحديث إما أن يكون المنازل والبيوت، وإما أن يكون الأحياء والقرى والحارات والمدن أو تجمعات الناس. هذا يعني الحديث يشمل هذا ويشمل هذا. نعم، ولعل الأقرب والأظهر هو أنها المراد بها المحلات والحارات والطرق والإيش والقرى ونحوها مما يتجمع فيه الناس ويصلون فيه جماعة. نعم، قال فقولها أمر، أمر إخبار عن وقوع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قلنا قبل يعني أكثر من مرة، ومعلوم أن الأمر إذا أطلق يعني يراد به قوله افعلوا افعل وما اشتق منها. فكونه أمر يعني قال ابنوا، والأمر في الأصل من حيث دلالته اللغوية أصله الوجوب، أصله الوجوب. فإن كان المراد يعني بناء المساجد في الدور، إن كان المراد بالدور الأحياء والحارات والمحلات جمعات الناس، فالأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب، ويكون بناء المساجد من فروض الكفايات، لأنه لا تقام، لأن الجماعة فرض، صلاة الجماعة فرض على المسلمين المكلفين الرجال، ولا والغالبا ما يمكن أداؤها على الوجه الأكمل في الصحو والمطر والغيم والبرد والحر إلى آخره إلا بوجود المساجد المبنية. إذن فهذا الأمر هنا يكون من باب أمر وجوب، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى إذا وجد من الناس من أو الدولة يعني من يبني المساجد بقدر الكفاية سقط يعني الفرض عن الباقين وسقط الإثم عنهم، وإذا قصروا جميعا لزمهم أو حصل عليهم الإثم. وإن كان المراد بالدور أو على احتمال الدور البيوت والمنازل، فالأمر هنا أمر استحباب، الأمر هنا أمر استحباب، لأن الأصل في الأماكن كلها أن الأصل الأرض مسجد وطهور، مسجد، فسواء كان في المنزل أو في كذا، لكن وجب بناء المساجد لأنه يتعلق بها صلاة في خارج في الدور في الأحياء في القرى في المدن في الحارات، وجب بناؤها لأنه يتوقف عليها أمر واجب وهو صلاة الجماعة، ولا يمكن أن تتحقق على الوجه الأكمل إلا بوجود البناء، فوجب، فكان واجبا. أما في المنازل فهو الأمر هنا محمول على الاستحباب، وإلا يجوز ويصح ويمكن أن يصلي الرجل أو المرأة في بيته في مكان صحيح طاهر في أي مكان من البيت. فإذن فيه أمر استحباب إذا كان في البيوت، وأمر وجوب إذا كان في الأحياء والحارات والقرى والمدن ونحو ذلك مما يتجمع فيه الناس ويحتاجون فيه، يحتاجون المساجد لأداء صلاة الجماعة. قولها رضي الله عنها وأن تنظف، أمر ببناء المساجد وأن تنظف، وأن تنظف، تنظف هذه هذا فعل أو يعني صيغة يعني مبني المجهول، يعني تنظف المساجد يعني يحصل لها التنظيف، والتنظيف يشمل التنظيف من النجاسات بدرجة أولى أو من باب أولى، ويشمل التنظيف من سائر الأوساخ والقاذورات. فأما التنظيف من النجاسات فهذا لا شك أنه واجب، تنظيف من النجاسات واجب، تجنيب المساجد النجاسات واجب، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، أن الصلاة في البقعة، البقعة يجب أن تكون طاهرة، والمسجد خصص للصلاة فيصلى فيه، إذن فلا بد من تنظيفه وتطهيره من النجاسات. وقد حصل حالات كما هو في حديث الأعرابي أنه لما دخل الأعرابي وبال في المسجد إلى آخره، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطهر وأن يصب عليه ذنوبا من ماء إلى آخره. وأيضا يشمل التنظيف العام من سائر الأوساخ، يعني غبار وأتربة وأشياء من مما يحصل في المباني في الدور، فهذا أمر ندب واستحباب، إلا إذا تكاثرت هذه الأوساخ وأدت إلى أذية المسلمين المصلين، فهنا يتحول الأمر إلى إيجاب. نعم. وكذلك أيضا يجب تجنيب المساجد من يعني الروائح الحديث كما جاء وأن تطيب، قولها رضي الله عنها وتطيب، تطيب يعني يجعل فيها الروائح الطيبة من البخور ونحوه، لأنه المساجد موضع من؟ ها؟ المؤمنين المصلين، ومتنزل من؟ الملائكة، فالمساجد أماكن الملائكة تنزلهم، وبخلاف الحشوش والهذه، إذن ففيها الملائكة وفيها خيار المسلمين المصلين، فلا بد أن تطيب لهم، تهيأ لهم حتى يرتاحوا في وجودها ويحبب إليهم، ولا يشغلوا بتلك بروائح أخرى عن صلاتهم وعبادتهم التي يتعبدون الله فيها. إذن فالحديث كما سمعتم ظاهر في الأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطهيرها وتطيبها على النحو الذي سمعنا. فيستفاد من الحديث، أولا الحديث فيه دلالة على مشروعية بناء المساجد، يعني بناء المساجد مشروع، أمر مشروع في الأحياء، ويكون واجبا أو فرض كفاية في الأحياء والقرى والمدن والمحلات التي يتجمع، التي فيها تجمع للناس لصلاة الجماعة، وهو فرض كفاية. ولا يجوز لأهل محلة أو قرية أو حارة أو حي ألا يكون في حيهم أو في مكان تجمعهم مسجد، لأن هذا علامة على إيش؟ على عدم صلاتهم الجماعة أو تهاونهم فيها. نعم، ربما قد يخصص مكان ساحة معينة أو كذا للصلاة، لكن هذه لا تكفي. صلاة الظهر مثلا في الأماكن الحارة، صلاة الفجر في الأماكن الباردة، صلاة في ساعات البرد الشديد وطبعا الحر الشديد والمطر ونحو ذلك، كلها تحتاج إلى كن، يعني شيء يستر الناس ويحميهم من عوارض الطبيعة. فهو فرض كفاية، لا يجوز لأهل محلة ألا يكون في محلتهم مكان مخصص للصلاة، ولأنه لا يتم، لأن بناء المسجد لا يتم الواجب وهو فرض الجماعة أداء الجماعة إلا به، لا يتم إلا به، والقاعدة الأصولية معروفة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بل إن بعض أهل العلم عكس الأمر في الاستدلال وقال إن الأمر ببناء المساجد أمر بوجوب صلاة الجماعة، الأمر ببناء المساجد واجب، فهذا فيه دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، لأنه لماذا تبنى المساجد؟ للجماعة. نعم. والحديث فيه دليل أو على استحباب تخصيص أماكن في البيوت، استحباب تخصيص أماكن في البيوت لأداء الصلوات النافلة، أداء الصلاة النافلة، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ألا تهجر البيوت من الصلاة وألا تجعل البيوت قبورا فأن يصلى فيها. وأيضا صلاة الفريضة بالنسبة لمن له عذر عن الجماعة، وبخاصة النساء اللاتي لا يجب عليهن صلاة الجماعة في المساجد. كذلك في الحديث دليل على مشروعية تنظيف المساجد، وهذا واضح نص مشروعية تنظيف المساجد، وقد رأينا أنه على ظاهر الأمر ظاهره الوجوب، لكن إن كان التنظيف من نجاسات وما يؤذي الناس كثيرا فهذا واجب، وإن كان من باب يعني تحصيل الراحة والاطمئنان ونحو ذلك مما لا يكون في تركه ضرر كبير على المصلين فهذا مستحب، وهو في كل الأحوال مشروع ويؤجر صاحبه أجرا عظيما. في الحديث دلالة على استحباب تطيب المساجد بالبخور والعطور يعني من بخور أو دهن أو نحو ذلك، مما يحببها إلى المصلين فيها ويريح الموجودين بها، وأيضا يعني مراعاة لحال القائمين فيها من الملائكة والمصلين. وقد ورد في النهي عن وجود ما يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة من الروائح الكريهة في المصلي نفسه، كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أو قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا إلى آخره، لأنه وقال في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الحديث الثاني قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الشيخ المصنف متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم قال الشيخ والنصارى، يعني قاتل الله اليهود والنصارى، والعلة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا لهما من حديث عائشة يعني للشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفي هذا الحديث هذه الرواية رواية عائشة قال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. إذن قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود هذه دعوة أو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حصل لليهود أو يحصل ويجب أن يحصل دعوة عليهم بقتالهم. قاتل الله معنى قاتلهم يعني لعنهم، جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم قالوا قاتلهم يعني لعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله. بل قد ورد في بعض الروايات رواية الحديث أنه قال لعن الله اليهود اتخذوا. وبعضهم أيضا فسره قال قاتلهم يعني أهلكهم، هذه دعوة عليهم، أهلكهم وعذبهم وقتلهم، وكلا المعنيين صحيح ووارد. ليش لماذا الرسول ذكر إلا وسبب هنا قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب. اتخذوا يعني جعلوها، جعلوها مساجد يصلون فيها أو عليها أو إليها، وبنوا ويبنون عليها. وفسر ذلك حديث عائشة الذي قال فيه كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. إذن هذه هي العلة والسبب في الدعوة على اليهود والنصارى باللعن والطرد من رحمة الله أو بالقتل والهلاك، وهو السبب هو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لي يعني يصلون إليها أو يصلون عليها أو يبنون عليها تلك المساجد. وطبعا السبب هذا السبب يتضمن أمرا عظيما مهما من أجله حصل هذا الوعيد الشديد لليهود والنصارى، وهو ماذا؟ أن هذه أن الصلاة على القبور أو إلى القبور أو عند القبور والبناء عليها ذريعة ووسيلة إلى ما إلى عبادتها، إلى عبادتها. وقد ورد في قصة في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا. قال جاء في تفسيرها أن هؤلاء أو هذه أسماء رجال صالحين إلى آخره كانوا إذا ماتوا يعني جعلوا على قبورهم بنيان يعني لتذكرهم وتذكرهم وكذا، ثم طال بهم الزمن حتى عبدوه. نعم. وحديث عائشة الذي ذكره المصنف طبعا ورد فيه السبب أو سبب ذكر الحديث في مسلم وفي البخاري. قالت عائشة إن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة كذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن هاجر إلى الحبشة، فرأيا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا في كنيسة دخلاها في الحبشة رأيا صورا معلقة يعني عليهم في تلك الكنيسة، والكنيسة مكان ما يصلون فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق. لماذا هم شرار الخلق؟ لهذا السبب، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأنهم اتخذوا بعض العباد مخلوقات يعني آلهة من دون الله تعالى. قوله في الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا تعليل كما رأينا وسبب لما حق عليهم من الإهلاك واللعن، وليس أيضا هذا هو السبب الوحيد للعن اليهود والنصارى، بل قد لعن اليهود والنصارى أو اليهود على في القرآن العظيم على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن وهذا المذكور في الحديث سبب آخر، والحقيقة هذا السبب صحيح قوله بما عصوا يشمل عصيانهم في العباد في الأحكام في السلوك، ويشمل عصيانهم في العقيدة والمبدأ، والحديث هنا يعني خاص بما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا كما جاء في القصة، ذكر هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام عندما قال لعن الله اليهود كذا، ففيه تحذير للمسلمين من أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود والنصارى مع صالحيهم. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، كما قلنا هذا بيان للسبب، بيان لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله هم شرار الخلق لأنهم فعلوا فعلا يغير الملة ويدعو إلى الشرك بالله، وإن ادعوا أنهم ما يفعلون ذلك إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن كل المشركين، شأن المشركين جميعا في الجاهلية ومن بعدهم ممن يعني اتخذ هذا المنهج، أنهم يتقربون يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بتوسل بشيء أو بأحد من خلقه، ويتدرج الأمر بهم إلى أن يعبدوا هؤلاء أو هذه الوسائل. قد قالوا ونعى الله عليهم المشركون مشركو الجاهلية، نعى الله عليهم ذلك، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه النية كونه ليقربون إلى الله زلفى لا تنفع، لأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، ومن أشرك مع الله أحد فقد حبط عمله، وقد خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. في الحديث أو في الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عائشة فيهما تحريم الصلاة إلى القبور أو عند القبور أو على القبور والبناء عليها، تحريم الصلاة على القبور أو عند على القبر أو عند القبر أو إلى القبر، لأنه فيه يعني الوعيد الشديد، لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود، اتخذ القبور مساجد يعني أماكن للصلاة، ففيه نهي شديد، فهو تحريم الصلاة على القبور أو إلى القبور أو عند القبور، لأنه ذريعة إلى الشرك بالله واعتقاد أن أصحابها ينفعون ويضرون من دون الله. وفيه أيضا تحريم الصلاة عند القبر، ذاك أولا في الحديث حديث عائشة تحريم النهي عن في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات إلى آخره، يعني نهى عن بناء على القبور. وحديث أبي هريرة لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد يعني جعلوها أماكن كذا، ففيه نهي عن البنيان ونهي عن اتخاذها، يعني ولو لم يكن هناك بنيان ولم يكن هناك بنيان الذهاب إلى قبر فلان أو علان الصالح الولي الكذا إلى آخره والصلاة عنده، هذا يدخل في هذا النهي والوعيد الشديد سواء كان فيه بنيان أو لا. ففيه تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد أولا مبدئيا سيقول أقصد التقرب إلى الله، لكن لماذا تركت الأماكن كلها وذهبت إلى هذا المكان؟ تعظيم له، وتحول هذا التعظيم إلى عبادة، ففيه ذريعة إلى الشرك. والحديثان دليل أو فيهما دليل على التحذير من التشبه باليهود والنصارى في عبادتهم وفيما له علاقة بالعبادة، لأن التشبه بهم يدل على محبتهم ويعني الإعجاب بهم وموالاتهم، وقد تكاثرت الأدلة على منع التشبه بالكفار وعلى التشبه بهم يعني وبخاصة طبعا تشبه بهم وبخاصة فيما يتعلق بالعبادة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الصلاة عند القبر أو في المسجد الذي مبني على القبر أو إلى القبر أن الصلاة باطلة. صلاة قالوا صلاة من صلى على قبر أو إلى قبر أو في مسجد مبني على قبر فصلاته باطلة. ما الدليل؟ لماذا؟ ظاهر الحديث أنه نهي عن الصلاة في هذا المكان، والنهي عند كثير من أهل العلم يقتضي الفساد، يعني يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا النهي موجه مباشرة إلى الصلاة، يعني نهى عن اتخاذها مساجد يعني عن الصلاة فيها. وهذا يكاد يكون محل اتفاق على أن النهي إذا كان المنهي عنه لعينه فإنه يقع باطلا. فالصلاة في مسجد قد بني على قبر يقينا أنه مبني على قبر، أو الصلاة إلى قبر أو عند قبر بمقتضى هذا الحديث فالصلاة باطلة، صلاته باطلة عند بعض أهل العلم المحققين. الحديث الآخر قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة، طبعا كما رأينا الحديث الأول والثاني لها علاقة بالمساجد، الكلام في أحكام المساجد وما يتعلق بها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا الحديث قال الشيخ المصنف متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا يعني هذا تعبير عن أن بعث رجالا راكبي خيل فرسان، وهو أن عليه الصلاة والسلام بعث سرية، والسرية على خيل، السرية كانت بعثها قبل نجد، جاء في تفاصيل الحديث أنها بعثها قبل نجد. فصادف وجدوا رجلا، من هو هذا الرجل؟ ثمامة ابن أثال. الحديث ورد في تفاصيله، الشيخ كما قلنا وهو واضح من الكتاب أنه مختصر يأخذ الجزء أو القدر الخاص بالموضوع الذي في الباب، وبقية القصة يتركها لأنه يعني يركز على بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يريد الحكم يعني أو يختصر على محل الحكم. لكن القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية من المدينة قبل نجد، جهة نجد شرق المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب مع من حوله من الأعراب ومن القبائل التي لم تدخل الإسلام، فبعث هذه السرية لهذا الغرض من باب الدفاع عن الدعوة والدفاع عن المدينة والدفاع عن المسلمين، ويعني أيضا دعوة الناس المخالفين والباقين على شركهم إلى دين الإسلام. فوجدت هذه السرية هذا الخيل وهذه الخيالة الخيل سرية، وجدوا ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال هذا رضي الله عنه أسلم، كان رئيسا في قومه في اليمامة من نجد، كان رئيسا في قومه وذا كلمة وسطوة، ويعني نوى على العمرة وهو مشرك، وهذا معلوم أن العرب كانوا يعظمون البيت الحرام وكانوا يحجون إليه ويعتمرون، فنوى العمرة وسار، خرج من دياره متجها إلى مكة للعمرة، فصادف هذه الخيل، صادف هذه السرية فأخذوه كافر، أخذوه وأتوا به إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول جاءت برجل فربطوه بسارية المسجد، ربطوه كأن الذين أتوا به ربطوه في المسجد، فهل ذلك منهم ابتداء أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل حال هو إما بأمره عليه الصلاة والسلام أو أنه أقرهم على ذلك. والشاهد فيه أن الكافرة كما يأتينا في الأحكام الكافرة يجوز أن يمكن أو أن يوضع أو أن يوجد في المسجد، أن ثمامة كان يومئذ أو حينئذ كافرا. فلما أتوا به وربطوه في سارية المسجد ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركه 3 أيام طبعا مع إطعامه وسقائه يعني والعناية به يعني، ولكنه تركه لحكمة ولمقصد شرعي وقد تحقق. وكان يمر عليه كل يوم من 3 أيام، مر عليه اليوم الأول ماذا صنعت يا أبا، أو ماذا نص الحديث يعني كان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له ما عندك يا ثمامة، هل غيرت رأيك، حصل شيء؟ هو جالس في المسجد ويرى الرسول والصحابة ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، يا رب الصحابة يصلون، إذن في شيء يعني، هل هذا الذي أنت تراه قد غير من معتقدك الفاسد يعني صحح ما عندك، ماذا عندك أو ما عندك يا ثمامة؟ طبعا من الرجل قلنا رئيس في قومه ومعتز بنفسه وعزيز في كذا وشهامة العرب وكذا إلى آخره، ما تجعله يتنازل بسرعة. فقال يقول له يجيب ثمامة، يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عندي خير، يقول له ما عندك يا ثمامة، قال عندي خير، خيرا إن تنعم على شاكر، إن تنعم يعني بفكاك الأسري، تنعم على شاكر يعني سيشكرك وتجد عنده ما يسره، وإن تريد مالا أعطيناك فعندي المال. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له مثل ما قال في اليوم الأول، فيرد عليه بمثل ما رد عليه في اليوم الأول. ثم يأتي اليوم الثالث فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أطلقوا ثمامة. قد غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام مما سمع فيه من الخير ورأى وكذا إلى آخره قد أثرت في قلبه، فأطلقوه وأعطاه فرصة، لأنه طبعا مع العناد والمكابرة لا يمكن أن يكون في الأسر وهو مربوط يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله يؤمن حتى لو كان قد اقتنع. أمر بإطلاق سراحه فأطلقه، خرج إلى أقرب ماء في حوله فاغتسل كما ورد في بعض الروايات وتطهر تنظف، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفوق ذلك كان مع المسلمين ضد المشركين وضد قريش خاصة الذي كان ذاهبا معتمرا وهم طبعا العدو الأكبر يومئذ للمسلمين، وقال لأمنعن الميرة عن قريش، والله لا يأتيهم صاع أو شيء من هذا الكلام الذي قاله. إذن الشاهد في هذا أنه كان في المسجد وهو مشرك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وجوده فيه. فالحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد ومكثه فيه، فالنبي أمر أو أقر ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك وبقي في المسجد 3 أيام. لكن هذا الجواز، جواز وجود دخول المشرك أو الكافر للمسجد والبقاء فيه، هذا الجواز جوازه مشروط بتحقيق مصلحة شرعية. إذا كان في دخول الكافر ومكثه في المسجد مصلحة، والمصلحة في ربط ثمامة واضحة، هو أنه ليفهم ويسمع ويرى وتأثر وقد حصلت النتيجة. كذلك إذا كان، وهذا يسري على ثمامة وغيره، أنه من هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد إذا كان هناك مصلحة شرعية تقتضي ذلك، إما أن يغلب على الظن أنه إذا سمع يدخل في الإسلام، أو أن تكون هناك حاجة إليه، قد يكون صاحب حرفة بناء أو كذا أو شيء والناس تحتاج إلى صيانة المسجد أو كذا إلى آخره وما في غيره، في هذه الحال يجوز دخوله المسجد يعني المكث فيه بقدر الحاجة. طبعا هذا ثمامة أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في المسجد. حاتم بن عدي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدي بن حاتم الطائي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المسجد وكان كافرا، واستقبله في المسجد ثم ذهب معه إلى داره إلى بيتي أو حجرتي. وفد ثقيف كما ورد في الحديث أنه أنزلهم المسجد، كثير من الوفود كانوا يدخلون المسجد، يعني وفد النصارى نجران أيضا أتوا المسجد. إذن فهذا وكل ذلك كل هذه الحالات لمصلحة شرعية دينية. يعني طبعا بعض أهل العلم استثنى من هذا المسجد الحرام، وقالوا المسجد الحرام لا يجوز دخول الكافر فيه مطلقا، لأنه ورد النص ب يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة ومن وافقه يقولون الجواز في المساجد كلها إذا كان لحاجة، حتى الحرم، حتى الحرم إذا كان هناك حاجة ومصلحة دينية فلا بأس بذلك. وقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يعني لحج ولا عمرة أو عمرة أو نحو ذلك. وعلى كل حال إذا تحققت أو غلب على الظن وجود مصلحة شرعية، وبخاصة الظن الغالب في أن من أراد من المشركين أو الكفار دخول المسجد من أجل التعرف على دين الله وعلى كذا الدخول فيه فلا بأس، لكن هذا يحتاج إلى ضبط وإلى يعني نظر من ولي الأمر، وليس يكون مفتوحا لعامة الناس. في قصتي طبعا هذا أمر آخر يستفاد من الحديث، ليس في باب المساجد يعني في المساجد، لكن يستفاد من الحديث وقد ذكر فائدة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله. قصة ثمامة ومخاطبة أو مراجعة النبي له صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وأيضا يعني تمكينه أو إبقاؤه في المسجد وعنايته به، ذهابه إليه يوميا عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن حاله وماذا عنده، وهذا فيه دلالة على وتوجيه تربوي دعوي على أنه ينبغي لمن يريد أن ينشر دعوة الإسلام ويريد دعوة الناس لهداية للدين أن يترفق بهم ويعطيهم الفرصة ليسمعوا ويروا حتى واطمئنوا حتى يدخلوا في دين الله على يقين وعلى بصيرة. والله سبحانه وتعالى قد قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه قاعدة في الدعوة إلى الله وإلى دين الإسلام، لا يجوز للداعية ولا للمسلم الفرد أو غيره أن خلص هذا كافر إذن لازم تعامله بجفوة بجفاء وغلظة وإلى آخره، طب كيف سيقبل منك؟ هذه قاعدة ذهبية في الدعوة إلى الله، الرفق بالمخالف، الرفق بالكافر، والإحسان إليه وإعطائه الفرصة للتمكن من يعني معرفة يعني هذا الدين وما جاء به، حتى لعل الله يجعل في قلبه قبولا. وقد حصل كثير من يعني أن هذه النتائج بمثل هذا التصرف العظيم. الحديث فيه دليل على مشروعية سجن الأسير وربطه، يعني هذا مشروع لأنه ربطه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا أيضا للحاجة والمصلحة، إذا اقتضت الحاجة أن يسجن ويوقف ويربط وكذا، هذه يعني هذا أمر مشروع لتحقيق المصلحة، ولكن مع الإحسان والرفق به ويعني مراعاة أحواله. حديث آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال فيه وعنه يعني عن أبي هريرة قال أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه، عمر مر بحسان رضي الله عنهما وهو في المسجد فلحظ إليه، يعني لحظ يعني لحظه ورماه بلحظه نظرة شديدة قوية، فقال حسان فهمها فقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك صلى الله على رسول الله. الحديث متفق عليه. الشيخ المصنف نستبق الكلام على المقدمات، الشيخ المصنف أورد هذا الحديث لبيان جواز إنشاد الشعر في المسجد، لكن سيأتي تفصيله. حسان هذا قال أنه مر بحسان، معروف من هو حسان، هو حسان ابن ثابت الخزرجي الأنصاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدافع والذائد عن الدعوة الإسلامية بلسانه، وقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقولك أو لشعرك أشد عليه من وقع السهام رضي الله عنه. كان ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر في مدحه عليه الصلاة والسلام وفي ذم المشركين والمخالفين له وفي الذود عن الدعوة. هذا كانت مهمته. وكان
أتى به وسجد للسهو، هذا أيضا من النقص، وهو نقص الركن. النوع الثاني من النقص نقص الواجب، قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، لم يقل يرجع وإنما قال سجد سجود السهو فقط، إذ النقص بترك واجب من الواجبات لا يتدارك وإنما يجبر فقط بسجود السهو. هذان هما الموجبان، الزيادة والنقص. الموجب الثالث قال أو شك في زيادة أو نقص، لكي يكون الكلام مستقيما يجب أن نقول أو شك في ركن زيادة أو نقصا، لأن الشك في الواجب لا يشرع له سجود السهو وإنما يشرع في الشك في الأركان فقط دون الشك في الواجبات. طيب، مفهوم ذلك من شك في ترك سنة هل يسجد لها؟ لا، لو سجد بطلت صلاته. من السنن الخشوع، من ترك الخشوع في الصلاة نقول لا يسجد له، وإن سجد العلماء يقول هو من السجود المباح وليس من الواجب. نعم.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد.
نعم، هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا دليل على أسألكم أجيبوني لأجل السجود النبي صلى الله عليه وسلم لأجل زيادة أم لنقص أم لشك؟ لنقص واجب، إذن لا يتدارك. أحسنت، تفضل.
وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو.
نعم، هذا الحديث المشهور حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة، وقد ألف فيه العلائي جزءا كبيرا في شرحه لكثرة الأحكام المستنبطة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن ركعتين ثم انفتل من صلاته فقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى، ثم قال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر نعم، فقام صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم مرة أخرى. السؤال، هذا هنا السهو فيه ماذا، نقص أم زيادة أم شك؟ أخونا نقص، نقص لماذا؟ لركن، بل أكثر من ركن. نعم.
وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وماذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين.
نعم،
هذا سلم.
نعم، هذا الحديث يدل على زيادة ماذا؟ على أنه الزيادة، زيادة ركن. نعم.
وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان.
نعم، هذا الحديث يدل على النوع الثالث وهو الشك، وهذا واضح. طيب، أنا أريد أن أقف مع هذا الحديث فائدة مهمة جدا جدا فانتبهوا لها، وهي قضية الشك في الصلاة. لا أدري أنا قلت عندكم أو عند غيركم قاعدة الشك أمس تكلمت عنها، لما قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن، قلنا أظن أمس
ذكرناها.
نعم، هنا قلنا، نعم، قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن. الشك في الصلاة ورد فيه حديثان، حديث أبي سعيد الخدري الذي نقله المصنف وهو في مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود وهو في البخاري، كلاهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. جاء في حديث الذي في مسلم قال ليبني على ما استيقن، وفي الحديث الآخر في البخاري حديث عبد الله بن مسعود قال فليتحرى، فليتحرى. من حيث المعنى ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول الذي أورد حديث أبي سعيد أنه يبني على اليقين واليقين هو الأقل، فلو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فيعتبر صلى ركعتين، سجد سجدتين أو ثلاثا فالذرع أو ثلاثا اثنتين، فهو الأقل فيبني على الأقل حينئذ، لأنه لو بنى على الأكثر مشكلة. إذن هذا هو الأقل. لو قلنا أخذنا بالحديث الآخر وهو فليتحرى، ما معنى فليتحرى؟ أي ليبني
على غلبة الظن،
على غلبة
الظن
ظنه. وخذ قاعدة ذكرها صاحب المبدع، أن الفقهاء إذا قالوا يبني على غلبة الظن ليس مجرد الظن المعتاد، بل المراد بغلبة الظن حيث وجدت قرينة. لا بد أن توجد قرينة، كأن يشهد له شخص واحد بجانبه، أو أن تكون أمامه ساعة، أو أي قرينة أخرى تدل على ذلك، بأن يكون بجانبه شخص صلى ركعتين معه فيعلف بجانبه الذي هكذا. هذه تسمى قرينة، فتسمى غلبة ظن، هذه تسمى غلبة ظن وليست بيقين. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وضح التعارض بين الحديثين؟
واضح.
الحديثان يقولان أو يتفق الحديثان على أن الشخص إذا شك في صلاته سجد سجود السهو، ويختلفان من جهتين. الجهة الأولى سأذكرها الآن ثم سأذكر بعد قليل الجهة الثانية. يختلفان من جهة ما الذي يفعل إذا شك، ففي أحد الحديثين أنه يبني على اليقين، وفي الثاني يبني على غلبة الظن. كيف جمع بينهما العلماء؟ المشهور من مذهب فقهائنا أنهم يقولون إن حديث عبد الله بن مسعود للإمام خاصة، وبناء عليه فالإمام هو الذي إذا شك جاز له أن يبني على غلبة ظنه. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخطأ في ظنه فإن خلفه مأمومون يصححون صلاته، فإذا بنى على غلبة الظن ولم ينكر عليه خطأه دل على أن صلاته صحيحة. واضحة؟
واضح.
هذا هو المشهور، وكلامه متجه من حيث التعليل. القول الثاني وهو الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي يميل له المصنف، أن الحديثان على اختلاف التنوع فيقولون أن الحديثين على اختلاف التنوع فيقولون إن الإمام والمنفرد كلاهما يجوز له أن يبني على غلبة الظن ويجوز له أن يبني على اليقين، وإنما يبني على غلبة الظن إذا كانت عنده غلبة ظن، فإن لم تكن عنده غلبة ظن فيلزمه البناء على اليقين. إذن عرفنا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق وهو الفرق الثاني، الفرق بين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد أنه إن بنى على اليقين جعل سجود السهو قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أنه إن بنى على غلبة الظن فتحرى جعل سجود السهو بعد السلام. أعلم أن هذه المسألة دقيقة، ولذلك سأعيد السؤال فيها، لأني أعلم أن بعضنا قد نام. قلنا قبل قليل موجبات سجود السهو كم؟ زيادة ونقص وشك. ما معنى الشك؟ أن تشك في زيادة أو نقص في ركن، إذ الزيادة الشك في زيادة أو نقص واجب لا أثر له. طيب، من شك في ركن ما الذي يجب عليه أن يفعله قبل سجود السهو؟ ورد عندنا ماذا؟ ورد عندنا كم حديث؟ حديثان فقط، لا تنظر لأصابع. ورد عندنا حديثان، أحد الحديثين يقول ماذا؟ تتحرى. ما معنى تتحرى؟ تبني على غلبة الظن والقرائن. والثاني يقول ابني على اليقين وهو مستيقن وهو الأقل. قلنا إن هناك طريقتان لأهل العلم ومسلكان وقولان في الجمع بين الحديثين، فالمشهور عند فقهائنا وهو متجه كلامهم أن هذين الحديثين من باب اختلاف التنوع لمن؟ للإمام خاصة، أما المنفرد فليس له إلا
اليقين،
البناء على اليقين. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين والمصنف
اختلاف
أن الحديثين يعمل بهما للجميع، للإمام وللمنفرد، فيجوز له إن كان عنده ظن أن يبني عليه. طيب، المسألة